أما بعد، أساليب الفئة الضالة في تجنيد الشباب. هذا الموضوع حقيقة لا تكفيه المحاضرة أو المحاضرتان ولا المؤلفات ولا المصنفات، فهو يحتاج إلى مزيد عناية وبحث ودراسة، خصوصاً وأن أساليب القوم تتجدد، فلكل عصر لهم فيه وسائل، ولهم مع كل ابتكار واختراع إفادة. فإذا لم نكن نحن على دراية بمثل هذه الأساليب، فإني أخشى أن يقع فيها كثير من الشباب. حديثي قبل أن أبدأ به يقدم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الكلام على مصطلح الفئة الضالة يحتاج إلى توضيح، فليس المقصود بالفئة الضالة هو ما يتبادر إلى أذهان الكثير أن المقصود بالفئة الضالة داعش أو القاعدة، بل العنوان أوسع من هذا. وما داعش والقاعدة إلا أمثلة من هذا العنوان، فيدخل تحت هذا العنوان الإخوان المسلمين، فهي أم لما تفرع عنها من هذه الجماعات، أعني جماعات العنف والانحراف. فالمصطلح يشمل هذه الجماعات جميعا، خصوصا وأن هذه الدولة المملكة العربية السعودية قد صنفتها من الجماعات الإرهابية، فوجب علينا أن نعرف أساليب هذه الجماعات حتى نحذرها ونحذر منها. المقدمة الثانية أن الحديث عن هذا الموضوع لم يكن محض صدفة، ولم يأتي من فراغ، ولا هو من بنات الأفكار، ولا هو ترف فكري أو مجرد محاضرة، بل جاء بسبب كثرة الجهل من الناس بخطورة وأساليب هذه الجماعات في اصطياد أتباعها، الأمر الذي يحتاج معه إلى مزيد عناية واهتمام وإبراز، ليحذر الناس من هذه الأساليب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر ووصف قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بأنهم دعاة، وبما أنهم دعاة فلهم أساليب ولهم طرق ولهم وسائل ومناهج لتجنيد الأتباع والأعوان والمتعاطفين. أما سؤال حذيفة رضي الله عنه بقوله صفهم لنا، أي أعطنا منهم خبرا نستطيع أن نتقيهم ونحذر منهم، وإلا ما فائدة سؤال حذيفة رضي الله عنه؟ فسؤال في مكانه، صفهم لنا. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وفي أحاديث أخرى جاءت لهم أوصاف أخرى، أي لنحذرهم ونحذر منهم. فنحن لنا أسوة في كشف هذه الأساليب وإبراز هذه الأوصاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة رضي الله عنهم. المقدمة الثالثة أن الحديث عن الأساليب ليس وليد هذه اللحظة، وليست هي تخرصات، بل هو مبني على استقراء لما جاء في القرآن والسنة. الله جل وعلا يقول: ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وأيضا حديثنا يكون مبني على ما تضمنته تصريحات ولاة الأمر ومن ينوب عنهم في بياناتهم الرسمية والإعلامية، وأيضا حديثنا يكون مبنيا على نتائج بعض الدراسات والبحوث الأكاديمية من الجامعات أو مراكز البحوث، وأيضا سيكون حديثنا أيضا من واقع خبرتي وتجربتي في لجنة المناصحة على مدى ما يزيد من 13 عاما، وقفت على أساليب وطرق جند بها هؤلاء فدفعوا الثمن إما من أرواحهم أو من أعمارهم أو من غير ذلك، وإلى الأساليب بعون الله. أول هذه الأساليب وأهمها وأخطرها في نظري أسلوب التبغيض، أي تبغيض الناس في الوطن وغرس الكراهية تجاه الدولة، ويكون تنفيذ هذا الأسلوب عبر بوابة خطيرة، ومع خطورتها لا يتنبه لها كثير من الناس، ألا وهي كتم المحاسن والإنجازات وإبراز وإظهار المعائب والسلبيات. ولذلك مما يكون دليلا على هذا، لا تجد في مجالس هذه الفئات الضالة سواء من جماعة الإخوان أو ما تفرع عنها، لا تجد في مجالسهم ذكرا لمحاسن الدولة وإنجازاتها، لأن دعواتهم أصلا لا تقوم إلا على تبغيض الناس في أوطانهم، فلو ذكروا محاسن الدولة والوطن لأحب الناس الوطن، وبالتالي ستفسد مخططات أولئك القوم ولا يجدون من يؤيدهم. بل إنهم لم يقتصروا على كتم المحاسن، بل تعدى ذلك إلى اللمز والطعن والتنقص والاتهام للوطن والدولة عبر كل وسيلة توصلوا إليها من الوسائل الحديثة والإعلام الجديد، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي الذي وجدوا فيه البيئة الخصبة والمناخ المناسب لنشر أباطيلهم وضلالاتهم وتضخيم الأخطاء والسلبيات، لتمتلئ قلوب الناس وخاصة الشباب حقدا على الدولة وبغضا للوطن، وبالتالي يصبحون مجندين بقصد أو بغير قصد من قبل هذه الجماعات، ومهيئين للتعاون مع أي عدو أو حاقد على هذه البلاد ضد أوطانهم وبلدانهم. ولذلك أعطي مثالا آخر، ارجعوا إلى تغريدات أولئك القوم، تجدون أتباعهم بالملايين، لكن انظروا في تغريداتهم، هل يذكرون حسنات هذه الدولة؟ هل يذكرون أحاديث السمع والطاعة؟ هل يذكرون أحاديث لزوم الجماعة؟ هل يذكرون أحكام البيعة ووجوبها ولوازمها؟ لن تجد هذا في تغريداتهم، لأن هذا يفسد مخططاتهم وينفر أتباعهم، فبالتالي لا يذكرون، بل بالعكس يذكرون مساوئ الدولة والتقصير والسلبيات وكل ما من شأنه أن يؤلب الناس على الدولة، فهذه وسيلتهم، بل هي من أعظم وسائلهم. والمصيبة تكثر والخطب يعظم، أننا بدأنا نمارس هذا ربما في كثير من البيوت ونحن لا نشعر، فتجد الأب في بيته يتكلم عن السلبيات، لا يكاد يجلس مجلسا في بيته أو في مناسبة مع أبنائه أو مع أقاربه وأرحامه إلا وهو يتكلم في المثالب وفي السلبيات، والدولة فعلت والوزارة الفلانية فعلت والإدارة الفلانية كذا وخصموا وأخذوا وفعلوا، حتى يتربى الأطفال الصغار في هذه المجالس على هذا الطرح، ولم يسمعوا طيلة حياتهم حسنة واحدة لبلادهم. فماذا ستظن أن يخرج هذا الشاب الذي تربى في مثل هذه المجالس وهذه الاجتماعات بعد هذا؟ لا تسأل عن داعش من أين خرجت، نحن ربما نساعد على مثل هذا الفكر بعض الناس يجعلها أحاديث المجالس وهو لا يعلم، هو يشحن في هؤلاء الأطفال ما يجعلهم بعد 15-20 سنة قنابل موقوتة جاهزة للتفجير تتلقفهم كل أعداء هذا الوطن، فلم يحتاجوا أن يجندوا، بل قد جند هذا الابن وهذا الطفل وهذا الشاب في بيته وفي بيئته بهذا الطرح. وأنا أقول أن هذا من أخطر الأساليب. لماذا لا نذكر محاسن الدولة؟ الدولة ليس لها محاسن. رعاية الحرمين الشريفين من أعظم ما تميزت به هذه الدولة، التحكيم، تحكيم الشريعة والتوحيد والسنة وإقامة الحدود من أعظم ما تميزت به هذه الدولة. احترام الحكام للعلماء وتقريبهم والاسترشاد منهم واستنصاحهم، هذه من أعظم محاسن هذه الدولة، لا تجدها في بلد آخر. وقس على هذا الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، طباعة المصحف، كل هذا لا تجده في بلاد بمثل ما تجده في هذا البلد. لكنهم لا يذكرون هذه المحاسن لأنها تفسد مخططاتهم. فأهيب بكم أيها الإخوة وأيها المشاهدون والمستمعون أن نبرز محاسن هذه البلاد. نحن لا ندعي لها الكمال ولا ندعي لها العصمة، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله إنها من أعظم الأسلحة التي يحارب بها الفكر الضال، ذكر منجزات ونعم الله علينا في هذه البلاد. لئن شكرتم لأزيدنكم. الثاني من الأساليب تجهيل الناس وخاصة الشباب وفصلهم عن العلماء، وذلك بالتشكيك في أمانتهم وعلمهم والطعن في نزاهتهم وأنهم علماء حيض ونفاس، وليس لهم وظيفة إلا إعلان دخول الشهر وخروجه، وليس لهم دراية بقضايا الأمة الكبرى، ولا يفقهون الواقع، وأنهم غير مستقلين، ولا يمكنون من اتخاذ القرار إلا فيما يملى عليهم، لأنهم يعملون تحت إدارة الدولة. فكل هذه التهم وغيرها توجه للعلماء لتنفر هذه الجماعات والفئات الضالة وقيادات الأحزاب الناس والشباب، تنفرهم عن العلماء، ثم تملي عليهم ما تريد أن تمليه من أفكار منحرفة ومناهج مضللة. بل وفوق هذا كله يقدمون للناس البديل وما أسوأه من بديل بما يصنعونه عبر قنواتهم الفضائية ومواقعهم الإلكترونية من رموز ودعاة وقادة وقدوات، من أبرز الدعاة الثوريين أو المفكرين الإسلاميين، ليقطعوا بذلك الطريق على الناس ويحولون بينهم وبين الوصول إلى العلماء الربانيين، ويزهدونهم في كتب أئمة الدعوة الإصلاحية مثل كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه وأحفاده، ويشغلونهم بالقراءة في كتب المفكرين كالمودودي وحسن البنا وسيد قطب وأمثالهم، والتي قامت وزارة التعليم ولله الحمد قبل عامين مشكورة بحظرها ومنعها من المدارس والجامعات. ثالثا من الأساليب استغلال العواطف، استغلال عواطف المسلمين ومشاعرهم وخاصة الشباب تجاه قضايا الإسلام والمسلمين، والتفاعل معها دون معرفة بحقيقة أبعاد وملابسات تلك القضايا، ومن يقف خلفها، وماذا يراد بها، وما هي أهدافها، ليتسابق الشباب إلى مناطق الصراع وأماكن الفتن بدون تأمل أو نظر أو تدبر أو تفكر أو سؤال عن المشاركة في مناصرة قضايا لا يدري ما مصيرها ومن المستفيد منها، في بيئات ملوثة بالصراعات الفكرية والاتجاهات السياسية تغذيها جماعات وأحزاب ومنظمات دولية، فيعود الشباب إلى بلدانهم إن كتب لهم عودة ناقمين على حكوماتهم وحكامهم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إنه يشترك في هذه الحروب أناس جاءوا لينفسوا عن أنفسهم، لأنهم في بلادهم مكبوتون، فيأتون لينفسوا عن أنفسهم ثم يبثون هذه السموم في الآخرين ويكرهون ولاتهم، فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها، ويحصل بذلك مفاسد كثيرة والأمثلة كثيرة لا أحب أن أذكرها، لكن تأملوها في عدة بلاد. انتهى كلامه رحمه الله من الفتاوى المجلد 25 صفحة 330. من الأساليب توظيف الأمر بالمعروف على طريقة الخوارج، فهم يستغلون ويوظفون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على طريقة أهل البدع، خاصة تجاه الحكام. ولا عجب أن تسلك الجماعات الإرهابية من الإخوان وغيرهم هذا المسلك، فإن لهم في هذا سلف من اليهود، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي يوم أن قال: فانهضوا بهذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن في أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس، وهذا الشاهد الذي هو التجنيد، تستميل الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. انتهى من كتاب تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 647. قال العلامة الفوزان حفظه الله: ولا تشهر بأخطاء ولاة الأمر، لأن هذا يجلب شرا ولا يحقق خيرا، وهذا مسلك الخوارج وسلكه عبد الله بن سبأ اليهودي. انتهى كلامه حفظه الله. إذن الطعن في الحكام بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي طريقة يهودية ومسلك سبئي سلكه عبد الله بن سبأ. وكذلك ابن تومرت، ابن تومرت في القرن السادس الهجري بدأ دعوته بإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى التف الناس حوله وكثر أتباعه وسجن، ثم أطلق سراحه بشفاعة بعض الأخيار، وليتهم ما شفعوا فيه. إلا أنه بعد ذلك، يعني بعد أن خرج، ادعى أنه المهدي وبايعه الناس على ذلك. القصة بتمامها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. الأسلوب الخامس من أساليب التجنيد عدم إبراز جهود حكام الدولة السعودية. هذا هو من أبرز الأساليب لتجنيد الشباب، لا يبرزون جهود حكام الدولة السعودية في نصرة الدين وخدمة الدين ونصرة الدعوة السلفية ومؤازرة الأئمة من آل محمد عبد الوهاب عبر ملاحلها الثلاث، وما قدموه من البذل والتضحيات والجهاد في نشر التوحيد والسنة وخدمتهم للقرآن وأهله وتقديرهم وتقريبهم للعلماء واحترامهم، والقيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيامهم على شؤون الحرمين وخدمة الحجاج والمعتمرين، فإن إبراز مثل هذه الجهود مما يرسخ روابط المحبة بين الراعي والرعية، ويقوي أواصر التلاحم، ويعزز عند الشباب الانتماء للوطن والولاء للحكام، مع ما يجب ترسيخه من أحاديث السمع والطاعة ووجوب لزوم الجماعة وحقوق ولاة الأمر. إلا أننا في الجانب المعاكس نرى هذه الجماعات والأحزاب لا يروق لها ذكر أحاديث السمع والطاعة ووجوب لزوم الجماعة، ولا يروق لها إبراز هذه الجهود الجبارة والأعمال العظيمة إلى الشباب، بل يسارعون إلى اتهام الحكام بالظلم والاستبداد وتبديد الثروات، ويصفون كل من يذكر الحكام بخير أو يشيد بجهودهم بأنه عميل لهم، أو أن فلان مع الدولة، أو أنه مباحث أو جامي، وغير ذلك من أنواع التنابز بالألقاب التي يراد منها التنفير وزرع البغض والكراهية في نفوس الشباب تجاه الحكام، وأن الواجب تغييرهم وإسقاطهم ليرفعوا بعد ذلك شعارات المطالبة بالحرية والعدل والمساواة ورفع الظلم وإعادة الحقوق وغيرها من الشعارات الجوفاء والبراقة، والمطالبة بالنزول إلى الشوارع والمشاركة في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والثورات والانقلابات، ليصبح الشباب دون أن يدركوا وقوداً وحطباً وجنوداً، وهذا الشاهد لهذه الجماعات والأحزاب التي يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. منها أيضاً، من هذه الأساليب، تعاون الجماعات فيما بينها لتجنيد الشباب، وهذا ما تفعله بعض الجماعات الإرهابية من الإفادة من الجماعات الأخرى التي معها في الساحة، كما كانت تفعل جماعة الإخوان في تجنيد الشباب والأعضاء الجدد، ومن ذلك ما ذكره محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، حيث قال: كنا نذهب إلى جماعة التبليغ فننتقي منهم من يصلح أن يكون عضوا في التنظيم، انتهى. وكذلك ما وقفت عليه أنا من تجربة شخصية في لجنة المناصحة، أن نسبة كبيرة ممن تورطوا في قضايا إرهابية أو الانضمام إلى بعض الخلايا كانت بداياتهم مع جماعة التبليغ، وهذا أمر ظاهر يعرفه أهل الاختصاص، خاصة من زملاء أعضاء لجان المناصحة والجهات الأمنية. سابعاً، من هذه الأساليب في تجنيد الشباب ما يقوم به بعض أساتذة الجامعات أو المدارس من تجنيد الشباب مع جماعة الإخوان للوقوف ضد المملكة، حيث قال سمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، قال: فتحنا أمامهم المدارس وفتحنا لهم الجامعات، ولكن للأسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فأخذوا يجندون الناس، هذا الشاهد لمحاضرتنا الليلة، فأخذوا يجندون الناس وينشئون التيارات وأصبحوا ضد المملكة. وهذه نشرتها جريدة السياسة الكويتية وجرائدنا في رمضان عام 1423. وقال أيضا: لا نستطيع أن نتجاهل الواقع ولا ما يطرح وما طرح وما تعرضته وما تعرضت له جامعاتنا من أساتذة أتوا بأفكار لا تمت إلى ما عليه السلف وعلماء السلف. الأسلوب الثامن من هذه الأساليب لتجنيد الشباب: تشويه صورة رجل الأمن أو رجال المباحث، وذلك بسبهم أو لمزهم وتحقيرهم عبر بعض المواقع والتغريدات، ووصفهم بأبشع الأوصاف، وأنهم أعوان الطواغيت والظلمة، وأنهم أحذية أو أحذية الأحذية، مما يرسخ صورة سيئة عند بعض الناس وبعض الشباب. حتى رأينا بعض من تأثر بهذا الفكر المنحرف يكفر قريبه من رجال الأمن، بل ويقوم بقتله، والعياذ بالله، والواقع فيه من الشواهد ما نعجز عن حصرها في مثل هذه المحاضرة. المشكلة تكبر والخطب يعظم عندما نرى هذا التحريض ضد رجال الأمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من بعض من ينتسب إلى التعليم والدعوة أو ظاهره الخير والصلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأساليب تاسعاً: تجنيد الشباب ومحاولة عزلهم عن المجتمع، وذلك باحتوائهم في رحلات أو مناشط تسمى لا صفية يقوم عليها أعضاء تلك الجماعات، ومن ثم تغذيتهم بالأفكار والمناهج التي يريدونها، بحيث يصبح ولاؤه وبراؤه لهذه الجماعة ويدافع عنها وعن رموزها. ولا أدل على ذلك مما نراه اليوم من بعض شبابنا يستميت دفاعاً عمن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يتخرج من الجامعة وهو لا يفرق بين دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب السلفية ودعوة حسن البنا الحزبية. أيضاً من هذه الوسائل على عجالة إشغال الأمة بصناعة خصوم ليتسنى لهم التوغل في مفاصل وعقول الشباب دون أن يشعروا بخطرهم. وأيضاً منها التلاعب بالمصطلحات الشرعية، ومنها أيضاً تهوين مسألة الوطنية والولاء لهذا الوطن، ومنها أيضاً، وهذه أختم بها، تأتي بعض الجماعات الضالة إلى بعض الشباب فتستعير منه البطاقة، بطاقة الأحوال الشخصية، لتستأجر بها سيارة أو منزل، وربما يعطيهم بطاقة عن حسن نية، لكنهم يريدون أن يوقعوه معهم فيخبروه بعد ذلك بأن السيارة قبض عليها وهي باسمك، فالحق بنا نواسك، ولو قبضوا عليك لفعلوا بك كذا وكذا، فيضطر هذا الشاب المسكين تحت هذا الظرف والخوف والتخويف والتضخيم إلى الالتحاق بهم ثم يجند معهم بهذه الطريقة. فأنا أحذر من إعطاء هذه البطاقات لأي شخص كان ما لم تثق به، فإن كثيرا ممن وقعوا فريسة لبعض هذا الأفكار وهذا التجنيد من هذا الباب ومن باب حب فعل الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ووطننا وحكامنا وعلماءنا، وأن يحفظ شبابنا وفتياتنا من هذه الفئات الضالة ومن أساليبها وطرقها ووسائلها ومناهجها وكتبها ورموزها، وأن ييسر لنا من يفضح عوارهم ويكشف زيفهم ويسلط عليهم فيفتضحوا. وأسأله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما بذلوا وما قدموا وما يقدمون في نصرة الإسلام والمسلمين وقضايا الإسلام. وأسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا يرزقنا اجتنابه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.